بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع، وهي غزوة محارب خصفة من بني ثعلبة من غطفان فنزل نخلا، وهي بعد خيبر، لأن أبا موسى رضي الله عنه جاء بعد خيبر. وقال عبد الله بن رجاء: أخبرنا عمران القطان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. قال ابن عباس: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الخوف بذي قرد. وقال أبو بكر ابن سوادة قال: حدثني زياد بن نافع عن أبي موسى أن جابر رضي الله عنهما أخبره قال: حدثهم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم يوم محارب وثعلبة. وقال ابن إسحاق: سمعت وهب بن كيسان قال: سمعت جابرا قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذات الرقاع من نخل، فلقي جمعا من غطفان، فلم يكن قتال، وأخاف الناس بعضهم بعضا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الخوف. وقال يزيد عن سلمة: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القرد. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو سامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، ونحن ستة نفر، بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري، وكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا.
هذا السبب في تسميتها بذات الرقاع. يقول: ونحن في ستة نفر، بيننا بعير نعتقبه، بعير واحد نعتقبه أي نتناوب عليه، يركب كل واحد منا مسافة، فنقبت أقدامنا، يعني حصل لها من الجروح ما حصل، ونقبت قدماي وسقطت أظفاري رضي الله عنهم، فكنا نلف على أرجلنا الخرق. سبحان الله، مشقة عظيمة وشدة. قال: فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. نعم.
قال: وحدث أبو موسى بهذا ثم كره ذاك قال: ما كنت أصنع بأن أذكره، كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه.
الله أكبر. أضف إلى سلسلة الأمور التربوية من الصحابة رضي الله عنهم، يعني مع أنه ذكر واقعا وذكر حقيقة حصلت، وإنما أراد أن يذكر ذلك حتى يروى ليبقى علما في الأمة، ومع ذلك كره رضي الله عنه لما حصل ذلك، كره أن يكون قد حدث أنه لو تحديثه بذلك، وأنه لو لم يكن حدث بذلك وجعل هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى لكان هذا أولى وأحرى. فهو خشي رضي الله عنه من هذا التحديث أن يكون قد ذهب شيء من أجر عمله، وهذا يدل على أن الأصل هو إخفاء العمل إلا ما ورد دليل بإظهاره، فالإنسان يحاول أن يخفي أعماله إذا كانت أعمالا خاصة إلا ما ورد الدليل في فضيلة إظهاره، كصلاة الجماعة، كحضور دروس العلم، كتعليم العلم، كالأذان، كالخطابة. ولهذا بعض الناس يتنطع فيأتي الشيطان من هذا الوجه أيضا فيقول له: أخفي عملك، ويحاول أن يبعد عن الناس في الأعمال الصالحة وأعمال البر بدعوى أن إخفاءها أفضل حتى لا يعلم الناس بحاله، فتراه قد يتخلف عن مواضع الفضل، مثلا لا يأتي الجمعة مبكرا فلا يبكر إلى الجمعة. لماذا؟ لأنه يخشى أن يراه الناس مبكرا فيثني عليه الناس فيتخلف ولا يأتي إلا قبيل الخطبة بشيء يسير، وهذا جهل. فهذا كالرياء تماما. فإذا كان المرائي قد عمل للناس فإن هذا أيضا قد ترك من أجل الناس، وأيضا عدم المنافسة على الصف الأول، فلا ينافس على الصف الأول خشية أيضا الرياء، فهذا جهل. أو لا يتصدر مثلا في المواضع التي أمر الشرع بالتصدر فيها والتسابق فيها كالأذان أو كذا، فيقول لا أنا لا أؤذن حتى لا يعلم الناس بعملي، هذا جهل. وإنما نقول ما ورد من الشارع الحث على المسابقة فيه والمسارعة، فإن الإنسان يأتي هذه الأعمال ثم يحسن نيته ويجاهد نفسه ولا يكون شيء من عمله خارج للناس. ولهذا هذا أصعب من أن تخفي عملك عن الناس. يعني لو قارنا بين صورتين، بين صورة أن يخفي الإنسان عمله مثلا ولا يرى الناس هذا العمل إذا كان مما لم يرد من الشرع الجار به، وبين أن يأتي الإنسان العمل أمام الناس فيما ورد من الشارع الحث عليه ويجاهد نفسه على الإخلاص، أيهما أعلى مجاهدة وأيهما أدل على التجرد؟ من يعمل أمام الناس لا من يخفي عمله. فإن إخفاء العمل سهل، يعني أنت تقوم من الليل أو تنفق نفقة بينك وبين فقير أو كذا، هذا أمر سهل، هذا أمر سهل يقدر عليه كثير من الناس. الذي لا يقدر عليه إلا القليل هو أن الإنسان يأتي بالعمل المشروع أمام الناس ومع ذلك يكون متجردا، كما لو جئت الجمعة مبكرا قبلها بساعات وأنت في المسجد ولا تبالي أن يقول الناس هذا بكر ولا ما بكر، أو أنك تطيل صلاتك مثلا تقرأ تطيل صلاتك إذا كان مثلا في صلاة جمعة ولا في 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 مثلا عبادة في الحرم، صلاة في الحرم والناس ينظرون مثلا إليك أو كذا، فتطيل هذه الصلاة ولا تستجيب للشيطان الذي يقول لك الناس ينظرون إليك، الناس يقولون أنت أعبد الناس، الناس سيثنون عليك، الناس كذا، ولا تبالي وتطيل الصلاة. هذا أشد تجردا ممن يخفي عمل حتى لا يرى الناس. تبهتم يا إخوان؟ ليه؟ لأن الداعي هنا للرياء أقوى ولا الذي أخفى عمله في بيته؟ الداعي هنا للرياء أقوى، فكون الإنسان يجرد عمله لله عز وجل في هذا الموضع هذا أكمل، هذا أكمل، هذا هو هذا هو الذي يكون تجرده أكمل، أكون في الجهاد أول من يجاهد، ولا أبالي أن الناس تقول هذا أول من يجاهد. في العلم أتصدر، وفي الأمور التي تحتاج إلى همة عالية تكون همتي عالية وأظهر ذلك الناس. نعم أنافس في الأذان، يأتيني الشيطان يقول أنت تنافس في الأذان حتى يقول الناس عنك أنك حريص على الطاعة إليك عني، حتى إن الشيطان قد يخسر جولات كثيرة في ذلك حتى قد يصل إلى درجة اليأس. مثلا آتي أصنف كتابا، أدرس علما، أجاهد بالدعوة في كل مكان، أجاهد بالسيف والسنان، أجاهد بالأمر معروف عن منكر، أنافس على الأذان، أنافس على الصف الأول، أنافس في النفقة من أجل أن أحث الناس على النفقة، أنفق أمام الناس، هذه فلان خذ هذه 1000 جنيه، خذ هذه 2000 جنيه، هات أسمنت، هات حديد، هات كذا أمام الناس. وأنا أريد بذلك أن يتتابع الناس على هذا، وأنا أريد بذلك أيضا بالتبكير في صلاة الجمعة وإدارة العمل أن يقتدي الناس بي، فيحمل الناس على الصورة الشرعية، فيكون الإنسان مجاهدا بهذا محتسبا بذلك. لأنني لو أخفيت كل العمل وأنت أخفيت كل العمل ما بقيت قدوة في الأمة. يعني لو أنا الآن مثلا أقوم من النوم الساعة 8 يوم الجمعة وأتنفل في بيتي حتى إذا بقي على الجمعة ربع ساعة أتيت المسجد، هنا أين القدوة؟ هننظر إلى المسجد ما نجد فيه أحد، هتقول نفسك أنت يعني أنا أفضل ولا هشام، أنا أفضل ولا إسلام، ما فيش حد يروح، كويس ما يروح نص ساعة، هم بيروحوا قبيل الجمعة بربع ساعة، أنا ما أروح بقى بنصف ساعة، كويس أنا أحسن، إيه أحسن منهم. لكن لو أنك جئت مرة مرتين فوجدت الأخ ده جاي الساعة 8 والأخ ده جاي الساعة 7 والأخ ده جاي الساعة 9، يبقى أنت في بيتك ماذا تقول؟ تعجل حتى أنافس، وبالتالي تحاول أن تأتي الساعة 8 أو الساعة 7، لأنك هناك من سبقك، والإنسان قد يكون عنده الغيرة أن يكون أفضل من هذا أو أسبق من هذا، فيكون هؤلاء في ميزان حسناتك. لكن لا شك أن الشيطان يحاول أن يصدك عن هذا، فيقول لماذا تأتي أنت الساعة 7:08؟ فيقول أنت أعبد الإخوة، أنت أفضل الإخوة، لا خليك في بيتك تعبد أيضا، ثم إذا كانت قبيل الجمعة بربع ساعة ونصف ساعة تعال إلى المسجد. هذا كله من الشيطان، فتكون قد تركت العمل من أجل الناس. يبقى إذن أكمل صورة يمكن الإنسان يأتي بها هو أن يأتي بالعمل المشروع على وجهه في زمانه في مكانه الفاضل، أنت في الحرم وتتنفل أو تصلي ركعتين طواف خلف المقام. يأتيك الشيطان يقول لك أنت تصلي خلف المقام، تصلي في أي مكان، الناس يقول أنت ما شاء الله عليك حريص أن تصلي في المكان الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، صلي خلف المقام ولا تبالي به، نافس على الصف الأول ولو علما مسجد الحرام كله أنك تنافس على الصف الأول، لا تبالي بهذا، أكثر من الطواف ولو رأك الناس وجهوك في وجهك، ما شاء الله عليك يا شيخ أنا رأيتك طفت أمس 5 مرات ما شاء الله، ولا تبالي ولا كأن أحدا قال لك شيئا. لكن الذي تحذره أن ينسب إليك عمل لم تعمله، مثل ما مر معنا أمس في قصة حسين بن عبد الرحمن مع أبي سعيد، مع سعيد بن جبير، لما قال أما إني لم أكن في صلاة. كلها مقامات لابد أن تتقن، والعلم هو وضع الشيء الشرعي في نصابه على صفته على قدره في مكانه، ولا تبالي بغير ذلك، ولا تستجب للشيطان تركا أو فعلا. تباتم إخوان، هذه فائدة انتبهوا لها، بارك الله فيكم، هذه فائدة. ما في واحد يجي لك في الدرس آخر واحد يقول لك أصلا لو جلست في الصف الأول في الدرس يقولوا بقى أن أنت يعني حريص، يعني أنت مالك كل حاجة هيقوله هيقوله هيقوله. الإخلاص أن ينخلع قلبك من هذه الأشياء. أنا لن أناقش في الدرس حتى لا يقال أن طالب علم، وحتى لا يقال أنا لن أنفق حتى لا يقال أنا ما أدري حتى لا يقال حتى لا يقال. كيف حتى لا يقال؟ كل حاجة حتى لا يقال حتى لا يقال حتى لا يقال، هذا كله من الشيطان. لكن الموضع هذا ندب الشرع إليه في العمل جهرا ولا سرا؟ إن كان جهرا فنافس، إن كان سرا فاجعله سرا، هذا أفضل. يبقى السر حيث يكون السر أفضل، والجهر حيث يكون الجهر أفضل. إن تبدوا الصدقات فنعم ماهي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ولهذا قالوا لا يطلب العلم مستحن ولا مستكبر، لا الذي يستكبر علمه ويقول أنا كيف أحضر، يعني لو شاركت الناس يقولون أنت طالب علم، أنا أريد أن أكون شيخا. ولهذا أول ما تضع في ذهنك أن تكون شيخا سوف تغيب عن الدرس فورا. ليه؟ أصل الشيخ ما بيحضرش دروس، في شيخ بيحضر دروس، شيخ بيحضر دروس يعني شيخ جاهل، يبقى معناه أنه لسه جاهل. وبعدين الناس هتقول هذا بيحضر دروس نحضر له كيف؟ لا 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 لا، مقومات الشيخ البرج المشيد الذي يكون فيه ولا يحضر الدروس، وبالعكس ممكن يعني يلقى يقول أنا كان بلغني أن الشيخ ذكر مسألة كذا. على فكرة هذه مسألة مطولة ذكرها القرافي في الفروق، وذكرها فلان في أصول كذا، وهذه المسألة لها زيول متعددة ومسائل متنوعة وكذا، يعني بلغني أن الشيخ يعني ذكر كذا، واخد بالك؟ والله أنا يعني ودي أجي للشيخ مش عارف يعني أقول له كذا بهذه النفسية، هو يريدها، لكن يجب نفسية الطالب اللي معه دفتره ويكتب ويدون. يبقى إذا لن يكون شيخا، لن يكون شيخا، وهذا لأنه ما رأى حلق العلم وما هي فيه مدككة من أهل العلم الكبار والذين يحضرون. فإن الإنسان لا يزال بخير مرتبة بالعلم حتى ولو كان يدرس، إنه لا يزال بخير مرتبة بالعلم. فالشاهد أن هذه القاعدة لابد من ضبطها. ما هي القاعدة؟ أن العلم كل العلم، وأن التقى كل التقى، أن يضع الإنسان كل شيء في محله موافقا في ذلك الشريعة. إن كان العمل مما يندب الإنسان إلى الجهر به والمنافسة إليه جهرا نافذ في ذلك. إن كان العمل مما ندب الشارع إلى الإصرار به فعل ذلك. خلاص. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. هذا هو الأصل في الصدقة، إلا إذا كان الجهر أولى، كأن يدعو إمام إلى الصدقة فتسابق لتكون أول واحد، كما جاء في حديث أبي في حديث جرير بن عبد الله في الصحيحين لما حث النبي على الصدقة، لما جاءوا قوم مشتبه النمار والأوقية وكذا فقراء، فقام رجل يحمل كفا من تمر عجز كفوا أن يعجز عنه بل قد عجز، فضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس حتى صار أمام النبي صلى الله عليه وسلم كومان، كوم من طعام وكوم من ثياب، فصر النبي. صر النبي من إيه؟ صر النبي من رقم واحد، قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل بها. تأتي إلى قيام الليل، قيام الليل ندب الشارع إلى قيام الليل فين؟ في البيت. لا تأتي أنت إلى عامل المسجد وتدق عليه الساعة الثانية ليلا وتقول المفتاح لو سمحت حتى أصلي الليل في المسجد، لا، أصلي الليل في بيتك. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليلة في بيتي. طب أنا معي إخوة الليلة ينامون معي عند الضيف ينامون، لا، لا تصلي الليلة حتى لا يقال إنك تقوم الليل طويلا دائما، بلاش الليلة دي حتى لا يظن فيك كذا وكذا، هذا من الشيطان. أنت تقوم الساعة كام؟ ثنتين. قوم الساعة ثنتين كما تقوم الساعة ثنتين، ها، وتوضأ وصلي. ولو رآك كل الأخوة الذين معك هيقولون ما شاء الله، فيجد الواحد منهم قدوة. لو واحد قام الساعة ثلاثة فوجدك تصلي استحى من نفسه فسوف يقوم ويتوضأ وبالتالي سيقوم ليلة ثانية وثالثة. لكن لو أنك فعلت هذا الفعل وقام آخر الساعة ثلاثة قال ده فلان ده هو أفضلنا نايم كويس أو يعني ما في شيء يحركه، لكن الذي يحرك الصالحين هذا الباب من المنافسة. ولهذا تجد مثلا عباد في الحرم لا أحد يعرف الآخر، لكن منافسة شديدة جدا. طبعا في الحرم عباد فيه عباد، فأنت مثلا تنظر واحد تقوم من النوم كده أو في مسجد الخيف مثلا في أيام منى أو كده، تقوم من النوم الساعة مثلا قبل الفجر مثلا ساعة ونص كده، تجد واحد يعني قام مصبا كده صب قدميه ويصلي، واخد بالك؟ تنظر يركع عند ربع ساعة، عند نصف ساعة، عند ثلاثة أربع ساعة، وهو هو هو, هو هو لا يراك وأنت الذي تراه وأنت لا تعرفه ولا أعرفه، فيحصل نوع منافسة فتقوم وكذا وكذا، وتعلم أن هناك من يقوم هذا القيام الطويل فتقتدي بذلك، وربما يبقى محفورا في ذهنك ولم تعرف اسمه سنوات وأنت تذكر هذا أنه كان يقوم من الليل قياما طويلا. يبقى إذن موافقة الشرع في الجهر والإصرار، موافقة الشرع في هذا الباب هي السنة، وهذا أعظم جهادا من الذي يخفي عمله. فالعمل سهل جدا، اللي يقوم الليل وحده ولا يرى أحد هذا سهل جدا، اللي يلقى فقير ويعطيه بينه وبينه هذا سهل جدا. الذي يحتاج إلى جهاد بحق أن توافق الشارع فيما ندب إلى الجهر به مع خلو القلب من التعلق بالناس، مع التجرد، مع التجرد، هذا هو. ولهذا طارة قد تقول أمام الإخوة يا شيخ أنا حفظت 10 متون وكانت سهل علي جدا، هذا المتن صعب علي، هذا المتن صعب علي، تقول بغاية من التجرد تستنصح شيخك، أنا كنت مثلا أحفظ كذا وكذا مثلا، ولا تريد مثل ما قال عثمان رضي الله عنه، لما قال عثمان لما احتاج الموقف إلى أن يظهر عملا كان قد بينه وبين الله سبحانه وتعالى وريد أن يحدث به الناس، لكن لما احتاج أن يظهر أظهر، قال لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى بإلى روما فلو جنى فكنت أنا، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من جهل فلو جنى فكنت أنا، ألا تعلمون أني كنت مع النبي على أحد أنا وكذا، فاهتز الجبل فقال أثبت أحد فما عليك النبي وصديق وشهدان، أما قال النبي هذا؟ إذن هذا بمنتهى التجرد. ليه؟ لأنه يحتاج إلى ذكر العمل هنا من باب أن يدفع هؤلاء، لأنه علم أن الإشاعات قد انتشرت وأنه قد سقط أمامهم بهذه الإشاعات، فأراد أن يرد تلك الإشاعات بالفضائل الحقيقية لا بالإشاعات المفترى، وهو في غاية التجرد. بل قد يذكر الشيخ أنه مثلا فعل كذا وكذا، وأنه مثلا اجتهد في كذا وكذا في زمن طلبه، من أجل أن يحمس الطلاب على ذلك، لا من أجل أن يفخر بهذا العمل وإلا فقد عمله لله سبحانه وتعالى. يبقى إذن ضبط هذه القاعدة مهم جدا حتى تبقى القدوة في الأمة. الحقيقة يا إخواني قد يتحرك الإنسان بعمل الناس لا بأقوالهم. صحيح الإنسان لو في مسجد الخيف نايم لو قام له لوحده كده نصف ساعة وكده يقول ما شاء الله أنا قمت الليل، لكن لو شاف إن واحد أمامه قد نصب قدمي ساعتين ثلاثة وكذا حرص أن يقوم أربعة مش اثنين ثلاثة بس، حرص أن يقوم أربعة. لو ذهب إلى المسجد الساعة الثامنة يوم الجمعة فوجد مثلا أخين ثلاثة أربعة في المسجد يتعبدون هيحرص الجمعة الماضية أن يجي الساعة سبعة مش الساعة ثامنة، لكن لو جاء الساعة 11 ونص لم يجد أخا هيجي الجمعة اللي بعدها 12 إلا ربع. فلابد أن يكون في قدوة يا إخوان، قدوة في الحفظ، قدوة في العلم، قدوة في العبادة، قدوة في النفقة، قدوة في كذا، لكن مع ضبط القلب. ولهذا أقول تلك التي تحتاج إلى جهاد، ليس من يخفي العمل بل من يظهر عمل، لكن في مواضع الإظهار، في مواضع يكون الإظهار فيها موافقا للشرع مع ضبط النفس. ولهذا عندنا آفتان، آفة من يعمل لأجل الناس وآفة من يترك العمل من أجل الناس، وعندنا الخلاص والإخلاص أن توافق الشرع سرا وجهرا. فكيف تجمع، كيف تجمع بين إظهار العبادة وبين إخفائها؟ أن تتابع الشرع في هذا الموضع وأن تتابع الشرع في هذا الموضع. كيف تضبط القلب في إظهار العمل أمام الناس وبين دافع أن يظن الناس بك عملا لم تعمله؟ مثل ما مر معنا في قصة حسين بن عبد الرحمن لما سأل، لما قال أبو سعيد أيكم الذي رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال أنا، أما إني لم أكن في صلاة ولكني ندغ. ليه؟ لأنه مباشرة سيفهم عنه هذا، فأراد أن يدفع هذا الفهم عنه لأنه لم يكن في صلاة، مع أنه كان يصلي مثلا مثل هؤلاء، ما تكون قيام الليل يعني، لعله قام قبلها أو سيقوم بعدها، لكن هو أراد أن يبين أنه حال هذا ما كان قائم، أو كان يقوم ليلة أمس وما قام ذي الليلة فما قال والله أنا كده كده أصلا بأقوم الليل حتى لو فهموا الحمد لله أنا أقوم الليل، خليهم يفهموا. أما إني لم أكن في صلاة ولكني لذغت. ولهذا بسبب هذا الإخلاص والتجرد جاء العلم الغزير. قال سعيد فما صنعت، تحول مسار الحديث إلى إيه؟ إلى أنك لما لذغت ماذا صنعت، مع أن سعيد ابن جبير كان لما سأل ما كان يريد حديث في اللذغ، إنما لما قال لكم الذي رأى الكوكب الذي انقض البارحة لعله أراد أن يعلم الأمة شيئا يتعلق بهذا الكوكب. فلما قال أما إني لم أكن في صلاة ولكن نذيغ، تحول المسار لتستفيد الأمة علما إلى آخر الزمان. قال ارتقيت، قال وما حملك على الرقية؟ قال حديث حدثنا الشعبي، قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس. جاء العلم كله، جاء العلم كله فين؟ في هذا، بسبب تحول المسار، تحويله يا إخوان، تحويله كده في بنيات تحول تحويله، حصل بقى علم غزير. والسبب وذكر حسين بن عبد، سبحان الله يا إخوان، خشي أن يذكر بعمل لم يعمل وهو القيام، فذكر بالعلم إلى آخر الزمان، جاءه الذكر وهو يخشى أن يذكر بشيء لم يعمل، فجاءه الذكر، جاءه الذكر. فما زلنا نقول حسين بن عبد الرحمن أخلص لله لما قال أما إني لم أكن في صلاة، شوف سبحان الله، وأراد أن لا يذكر بصلاة لم يصليها، فذكر بعلم لم يقصد إليه، فجاءه شرف أعظم من لو سكت فظنت الأمة أنه كذب، ويكون هذا خادشا في إخلاصه. وماذا عسى أن نقول؟ قام حسين بن عبد الرحمن الليل، يا ما هنا كثير من الناس يقوم لي إيه يعني حسين بن عبد الرحمن قام الليل، يعني أنا أظن أن حسين بن عبد الرحمن كان قائما بالليل، ودي فيها حاجة، في هذه العصور كان قيام الليل هذا كسور بالماء عادي، ما في مشكلة، ما في مشكلة، لكن من الذي قال أما إن لم أكن في صلاة وخشي أن ينسب إليه عمل لم يعمله؟ القلة من البشر. ولهذا ذكرنا مثل كلمة لا أدري عند العالم، مثل كلمة لا أدري، يأتيك الشيطان لا تدري، لا تدري إيه، لا تدري، الناس مش جاية لك بعد ذلك، أنت فلان ولا تدري، يبقى إذا الناس هترحل لواحد لا أدري، ما يدري هذا المسكين أن لا أدري هذه ترغب فيه الناس أكثر من أن يقول أدري وهو لا يدري، لأنه سيقع أمامهم. إذا تكلمت فيما لا تحسن الكلام فيه سقط، لأن الطالب سترجم لك هذا الشيخ غير متقن وبالتالي يسحق. إنما إن أحسنت بابا فتكلمت فيه وكان باب آخر لم تحسنه فقلت لا أدري، علم الناس أنك ضابط فيما تتكلم فيه، وثانيا أنه لديك من الخشية ما يطمئن قلوبهم أنك لن تنسب قولا لغير قائله أو تقول علما لم تتقنه، وبالتالي ستعظم من الثقة فيك، فإذا سمعوك تقول كذا وكذا فهو كما إيه كما قلت. نعم. لهذا هنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال الراوي وحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك، قال ما كنت أصنع بأن أذكره كأنه كره أن يكون شيء من عملي أفشاه، يعني يقول أنا كنت أقول مثلا إحنا كنا ستة نفر نعتقي بعيس، يعني كان لازم أقول إنه فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقط، أو حتى كده نقول نقبت أقدامنا وخلاص واحد من لكن أنا تكلمت عني بصفة خاصة فنقبت قدماي وسقطت أظفاري فكنا نلف على رجلنا، يعني لو تركت هذا ما كان في داعي، لا هو من نوع العلم ولا هو كذا، ولكن نقول أنطقه الله بهذا، فكان له الإخلاص وقت الحديث وكان له المحافظة على الإخلاص بعد الحديث، وانتفعنا وأظهر الله عملا نقتدي به من غير شائبة تشوبه من أبي موسى رضي الله عنه. فنقول نحن بقى لو سكت أبو موسى على الأمر الأول لتعلمنا وقلنا رضي الله عليك يا أبا موسى ومن معك من الصحابة كم تعبتم في نصر الإسلام وتحمل أعباء هذه الدعوة، لكن لما أضاف هذا قلنا رضي الله عنك يا أبا موسى ما أشد حرصك على الإخلاص والتجرد في العمل لله عز وجل، فانضاف إلينا علم زائد فوق العلم الذي لو سكت أبو موسى عليه لكان استنباطنا استنباطا إيه قاصرا على ما ذكر أبو موسى، لكن هنا الفائدة زادت لنتعلم أيضا درسا آخر غير جهاد الصحابة في سبيل الدعوة، جهاد الصحابة في الحرص على قبول العمل إنما يتقبل الله من المتقين. تلك مدرسة عظيمة أينما توجهت يمينا أو شمالا وجدت فصولا من التربية، رضي الله عن الصحابة الكرام. نعم. أول ما جينا ما أتينا نقرأ في السنن وكذا أول السنن والدارمي وكذا كنت دائما أقول يعني أقول لإخواني لو إنه فصول التربية هذه دائما تمشي معنا وندونها، فهذه الأبواب دي فصول تربية يعني تجعل منها مجلدات مواقف الصحابة في التربية، ثم بعد ذلك تصنفها وتجعلها في باب العلم شيء، في باب الإخلاص شيء، في باب مثلا احترام أكبر العلماء شيء، يعني تصنفها أبوابا فتكون هذه المواقف والفوائد يعني مجلدات بعد ذلك تخرج للأمة. نعم. دي طبعا دي مواقف تربوية ما ينبغي أن تمر معنا، موقف حسين بن الرحمن كان مر معنا أمس، موقف أبي موسى، مواقف كثيرة جدا، كلام عمر مع عن أم سليط، كلام عمر مع ولده لما كان يعطيه 3500، يعني كل هذه مواقف مفترض أنها كل حديث يمر معنا نقول إيه تربوي تربوي تربوي، وبعدين أرجع أجمع كل هذه سواء بقى عند أبي داود عند الترمذي عند النسائي عند كذا، لو أنا جمعت لو إحنا خلصنا هذه الكتب كلها، لو أنت بقى نظرت في كتابك واستجبت من أول ما كنا نبدأ مع أول بداية كان يحصل معنا الآن كم موقف، أقول مئات المواقف، نعود فنصنف هذه المئات إلى في أبواب كان يحصل معنا الآن ما شاء الله، إنما صعب أنك أنت تعود تجرد هذه الكتب مرة ثانية. نعم. من
ذكر الإمام أحمد رحمه الله في الزهد عن الحارث بن قيس الجعفي قال إذا كنت في أمر الآخرة فتمكث، وإذا كنت في أمر الدنيا فتوخى، وإذا هممت بخير فلا تؤخره، وإذا أتاك الشيطان وأنت تصلي فقال إنك ترائي فزدها طولا.
نعم نعم، والأكمل أنك لا تزيدها طولا، وإنما تصلي على وفق ما أردت. أنا أريد أصلي أختم البقرة في الركعة الأولى وآل عمران في الركعة الثانية، ما أختمونش في الركعة الأولى إذا جاء الشيطان، إنما على ما أنا عليه. فعلامة الإخلاص الشديد والتجرد ألا تتحول لا بزيادة ولا بنقصان، إن كان لك قصد من أول ما أردت أن تصلي أنا أوردي 3 أجزاء بصلي 3 أجزاء في ركعتين فأتمة الركعتين، قلت مثلا البقرة في الركعة الأولى وأختم بها، والعمرة مثلا في الركعة الثانية، خلص البقرة في الركعة الأولى وذا. جاءني هذا جاء ما جاءني هذا ما ألتفت أصلا. ففي أول أمر يكون الأمر نوع جهاد، الشيطان يقول وأنا أرد، حتى إذا سلم لك هذا زمانا بعد ذلك لن يكون مرحلة جهاد. ليه؟ لأنه لن يخطر لك هذا على بالك، وبالتالي لن تلتفت هذه الجهاد. ولهذا هناك مرحلة أعلى من الجهاد. ابن القيم لما وضع مقامات المصلين تقريبا المقام الثالث مقام من يجاهد، يعني الشيطان يقول وهو لا يستجيب، الشيطان يحاول أن يقتنص من صلاته ولا يستجيب، في جهاد. لكن المقام الأول والأرفع من دخل الصلاة فجعل قلبه بين يدي ربي سبحانه فلا يلتفت أصلا إلى هذه الأشياء، فما يقع جهاد. زي واحد مثلا يجاهد نفسه في كف النظر عن المرأة في الشارع، النفس أصلا تريد، يبقى في جهاد. لا، في مقام أرفع بقى، في مقام أرفع، وأنه ما يجاهد ليه؟ لأنه أصلا ما يخطر على باله، ولا هذا يحرك فيه شيء، هذا ما يخطر على باله أصلا. فهناك مقام أرفع، وهو من يدخل صلاة واضعا قلب بين يدي ربي سبحانه وتعالى، كحال من قال كأن الفرد ملك المنت خلف ظهري والصلاة تحت قدمي. هذا حل بقى إيه آخر، لن يأتيك الشيطان فيه ويقول افعل ولا تفعل، افعل وتفعل وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن يزيد ابن رومان عن صالح بن خوات عمن شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلى صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. وقال معاذ: حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل فذكر صلاة الخوف. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف. تابعه الليث عن هشام عن زيد بن أسلم أن القاسم بن محمد حدثه صلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أنمار. قال: حدثنا مسدد.
إذا ذكرت غزوة وغزوة ذات الرقاع ذكرت صفة صلاة الخوف، فصلاة الخوف كانت في هذه الغزاة، وتعددت أحاديثها، تعددت الأحاديث في صلاة الخوف، وأشهر ما ورد فيها في هذه الغزوة. فغزوة ذات الرقاع هذه مقترنة بذكر صلاة الخوف، ولهذا يذكرون الأحاديث في صلاة الخوف. نعم.
قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حسمة قال: يقوم الإمام مستقبل القبلة وطائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو وجوههم إلى العدو، فيصلي بالذين معه ركعة ثم يقومون فيركعون لأنفسهم ركعة ويسجدون سجدتين في مكانهم، ثم يذهب هؤلاء إلى مقام أولئك فيركع بهم ركعة لف له ثنتان ثم يركعون ويسجدون سجدتين. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه.
يصلي كل طائفة ركعة، وكل طائفة تصلي معه ركعة وتكمل أنفسها، ويسلمون جميعا. هذه أشهر الصفات. نعم.
قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حسمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: حدثني محمد.
وحديث صلاة الخوف غير أحاديث صلاة الكسوف. صلاة الكسوف ورد فيها صفات متعددة، وجب ردها إلى صفة واحدة حتما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها إلا مرة واحدة. صلاة الخوف وردت صفات متعددة فتحمل على تعدد هيئتها، لأن النبي صلىها مرات متعددة، فإذا تعددت الصلاة أخذ بجميع الأحاديث، لأن هذا محمول على صفة وهذا محمول على صفة، هذا محمول على مرة وهذا محمول على مرة. أما إذا تعددت صفات والصلاة مرة واحدة، فكيف نجمع بين هذه وما صلى النبي إلا مرة واحدة؟ فلا بد من الترجيح بين الروايات، ونقول بعضهم حافظ وبعضهم وهم. ولهذا نرجع أحاديث الكسوف إلى صفة واحدة كما جاء في حديث عائشة، وهو أشهر حديث الكسوف وعليه العمل. نعم.
قال حدثني محمد بن عبيد الله قال حدثني ابن أبي حازم عن يحيى سمع القاسم أخبرني قال أخبرني صالح بن خوات عن سهل حدثه قوله قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوزينا العدو فصاففنا لهم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا
حالة ما إذا استطاعوا أن يصلوا على هذه الحال، إنما إذا على الأمر فوق ذلك بحيث لا يستطيعون الصلاة حتى على هذه الصفة صلوا رجالا وركبانا كما قال سبحانه وتعالى فإن خفتم فإيه فرجالا أو ركبانا، يعني كل واحد بقى يصلي والراجل وهو يجري وهو يركض في المعركة يصلي على ما هو وهو يمشي وهو كذا ويومئ، والثاني إذا كان راكبا فرسا يصلي على فرسه وكذا ولا يحتاج الأمر إلى اجتماع، هذا إذا على الخوف. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع
إذا أمنا فهناك صفة في صلاتنا إذا أمنا، وإذا خفنا فإن كان الخوف نقوى على صلاة الجماعة معه فعلنا هذا مثل ما جاء في هذه الروايات، وهو انقسام المسلمين إلى طائفتين وإن اختلفت الروايات كيف صلاة الطائفتين، لكن هناك طائفتان، وإذا على الخوف أكثر بحيث لا نقوى على هذا الاجتماع فإننا نصلي رجالا وركبانا، وبكل هذا وردت الصفات. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا فقاموا في مقام أصحابهم فجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب
صلى بإحدى الطائفتين والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا فقاموا في مقام أصحابهم فجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني سنان وأبو سلمة أن جابرا رضي الله عنهما أخبر أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان بن عن محمد ابن أبي عتيق عن ابن شهاب عن سنان بن أبي سنان الدؤلي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العضاه يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه. قال جابر
سمرة يعني شجرة، العضاه يعني الشجار أيضا. نعم.
قال جابر فنمنا نومة،
العضاه شجر له شوك. نعم.
قال جابر فنمنا نومة ثم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فجئناه فإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو
اخترط سيفي وأنا نائم، جاء فأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم وسله. نعم.
قال وهو في يده صلت، فقال لي من يمنعك مني؟ قلت الله، فها هو ذا جالس. ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني طول والقصة بطولها، فسقط السيف من يدي فأخذه النبي وقال من يمنعك مني؟ فالله عز وجل يحفظ نبيه، قال والله يعصمك من الناس، فالله يعصم نبيه من الناس، يعصم نبيه، وهذه آية وعلامة من علامات النبوة، إذا لم يكن هذا نبي فما الذي يحول بينه وبين أن يقتل الآن؟ أخذ الرجل سيفا فلم يكن مع النبي سيف، ولهذا الرجل واثق 100%، قال من يمنعك من الآن؟ خلاص أنت بين يدي الآن، من يمنعك من الآن؟ فلم يهتز النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله، فاهتز الرجل وقع السيف من يده، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف وقال من يمنعك منه؟ نعم.
وقال أبان وقال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين
إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي، يعني شجرة ذات فروع كثيرة فيها ظل أكثر هذه نتركها لرسول الله، هذا فيه تعظيم الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإيثار النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسهم. نعم.
قال: فجاء رجل من المشركين وسيف النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترطه، فقال: تخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. فتهدده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأقيمت الصلاة، فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتين. وقال مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر،
هذه أيضا صفة من الصفات. نعم.
وقال مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر: اسم الرجل غورث، غورث ابن الحارث، وقاتل فيها محارب خصفة.
وقاتل فيها
محارب خصفة.
أي نعم.
وقال أبو الزبير عن جابر رضي الله عنهما: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل فصلى الخوف. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة نجد صلاة الخوف، وإنما جاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيام خيبر.
يعني فيكون الرجح أن هذه وقعت بعد خيبر، أن غزوة ذات الرقاع على ما رجح البخاري أنها وقعت بعد خيبر. نعم.
قال: باب غزوة بني المصطلق من خزاعة، وهي غزوة المريسيع. قال ابن إسحاق: وذلك سنة 60.
غزوة تلو غزوة، وسرية تلو سرية، وحياة كلها جهاد، رضي الله عن صاحب الكرام وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جمع له كل الفضائل وجاهد حق الجهاد، السيف والسنان والحجة والبيان. نعم.
قال ابن إسحاق: وذلك سنة 60. وقال موسى بن عقبة: سنة 4.
غزوة المريسيع، يقال غزوة بني المصطلق من خزاعة، ويقال غزوة المريسيع. نعم.
وقال النعمان بن راشد عن الزهري: كان حديث
ابن إسحاق: وذلك سنة 6. وقال موسى بن عقبة: سنة 40. وقال النعمان بن راشد عن الزهري: كان حديث الإفك في غزوة المريسيع، يعني من 4 إلى 6 وقع تاريخ هذه الغزوة. نعم. والذي يترجع أن وقع بعد الخامسة، بعد السنة الخامسة بقليل. نعم. نعم. قال إيه؟ نعم. لعله. هذا كان ابن حجر. ابن حجر ماذا قال؟ نعم، هي 5 أو 6. نعم.
قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد.
إيه بس إذا ثبت عنه، إذا ثبت هو يقول، يعني هو يقول على سبق، يعني منه هو من الناقل أراد أن يقول سنة 5 فقط سنة 4، فالله أعلم. نعم. لكن هو من جهة أنه أثبت. نعم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أنه قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، فجلست إليه فسألته عن العزل. قال أبو سعيد: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ليس العزل الذي نعرفه نحن، إنما العزل عندهم وهو عزل الرجل ماءه عن امرأته، ما هو بالعزل عندنا. العزل هذا ما يعرفه أهل الصحابة ولا أهل السنة. نعم. وهو خلع الإمام، خلع الإمام هذا ما يعرفه الصحابة رضي الله عليه. نعم.
قال أبو سعيد: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبيا من سبي العرب، فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل، فأردنا أن نعزل، وقلنا نعزل
عزلة، يعني أن نعزل حتى لا يكون لنا أولاد منهن. نعم. نعم. طيب، ما خلص الحديث.
قال: وأحببنا العزل فأردنا أن نعزل، وقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله، فسألناه عن ذلك فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة.
يعني صار العزل جائزا، ولهذا جاء حديث جابر في بعض الروايات ولو قال: كنا نعزل والقرآن وإيه والقرآن، يعني لو كان نهي لنهان، ولكن النبي قال: عزلتم أو لم تعزلوا ف فما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. يعني إذا قدر الله لك ولدا عزلت ولم تعزل حاصل الولد. ولهذا الناس اليوم يستعملون أعلى ما يكون من أنواع العزل في أجهزة وبأدوية وعقاقير المفترض أنها تمنع من الإيه؟ تمنع من الحمل، ومع ذلك يحصل الحمل. مع كل هذه التحفظات يحصل الحمل. وبعض النساء تذهب تأخذ جميع أنواع الأدوية لتحمل وما في حمل، وقد تحمل فيحاول الأطباء إسقاط الحمل فما يستطيعون إسقاط الحمل، سبحان الله. فكل هذا إذا أراد الله عز وجل كان. والمرأة قد توفق في حمل تعرض فيه لإرهاق وتعرض فيه لصدمات يمكن أن يسقط الحمل بها، وما يسقط الحمل، بينما حينما تحافظ وكذا وكذا قد يسقط الحمل. فإذا أراد الله عز وجل نسمة كائنة حصل ذلك مهما كان، ولهذا كل ذلك يرجع إلى قدر الله سبحانه وتعالى. نعم الإنسان يأخذ الأسباب، لكن كل هذا بقدر الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا محمود عن قال حدثنا،
فدل هذا على إباحة الايه؟ العزل. لكن أيها العازل لا يغب عنك الإيمان بالقدر، فما تظن أن هذا السبب بنفسه يفعل شيئا، لكن إذا قدره الله ولو شاء الله لك نسمة حصلت مع الايه؟ حصلت مع العزل. شوف سبحان الله، قد يأتي الواحد مثلا ماله أولاد ولا شيء ويذهب إلى أطباء ويحللون السائل المنوي وما أدري إيه، وهذا مش عارف فيه تشويهات، لا فيه، لا هو قليل، ما هو كذا، يعني أشياء ويأخذ علاج وما يحصل حمل. وبعض الناس يقول الأطباء تحمل المرأة، وقد يسبق من الرجل وهو يعزل، لكن قد يسبق قبل هذا من شيء بسيط جدا ما يلتفت إليه، وهو حال القذف، قذف خارج الرحم، لكن شاء الله عز وجل أنه قبل هذا القذف أن يسيل شيء ما يشعر به بسيط، لا بقى كثرة ولا حيوانات متوفرة بكثرة ولا كذا. إذا شاء الله عز وجل حصل هذا، وإذا ما شاء الله الولد لو اجتمع كل الأطباء ما يأتون لك بالإيه؟ ما يأتون لك بالولد، سبحان الله. نعم نعم. يعني حملت على وسيلة ولم تكتشف إلا في الشهر السابع، لأنها لم تلتفت إلى أن هو حمل، حتى لو وجدت تعبا أو كذا تقول مغص القولون، لأنها تأخذ وسيلة وسيلة حمل. رقم 13 إن شاء الله، تبارك الله، إن شاء الله، ما شاء الله، تبارك الله، كثرة الولد دي نعمة نعمة. نعم. الله يرزقنا أولادا كثر، ونسأل الله أن يصلحها. كثرة الوالد مع الصلاح نعمة يا إخوان، نعمة. حتى الناس لو هجروا يبقى عنده أولاده مكفي نفسه، يجلس أولاده ويدرسهم، يبقى عنده 12-13 ما شاء الله، لما يكون درس فيه 10-13 بركة. نعم. زوجة واحدة 19، هذا حماك يعني والد، يعني زوجته 18 واحد، ما شاء الله تبارك الله، من أم واحدة، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك فينا. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله، وقال موسى بن عقبة سنة 40 كاف ذكره البخاري وكأنه سبق قلم، أراد أن يكتب سنة 50 فكتب سنة 40، والذي في مغازي موسى بن عقبة من عدة طرق أخرجها الحاكم وأبو سعيد النيسابوري والبيهقي في الدلائل وغيرهم سنة 50.
نعم.
قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة نجد، فلما أدركته القائلة وهو في واد كثير العضاه فنزل تحت شجرة واستظل بها وعلق سيفه، فتفرق الناس في الشجر يستظلون، وبين نحن كذلك استدعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئنا، فإذا أعربي قائد بين يديه فقال إن هذا أتاني وأنا نائم فاخترف سيفي فاستيقظت وهو قائم على رأس مخترط صلتا، قال من يمنعك مني؟ قلت الله،
يعني مخترط سيفي صلتا، نعم.
قلت الله، فشامه ثم قعد فهو هذا. قال ولم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول فإذا قوله فشامه أي غمد، ويقال شام السيف إذا سله، فهو من الأضاد، يعني أن الكلام الوحيد تستعمل في معنيين، فشام يعني إذا دخله في الغمد، وشام إذا سله أيضا. نعم.
قال باب غزوة أنمار. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا عثمان بن عبد الله بن سراقة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه الأنصاري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار يصلي على راحلته متوجها قبل المشرق متطوعا.
نعم. طيب نقف عند باب حديث الإفك.